صلوا كما رأيتموني أصلي وخذ عني مناسككم ونحو ذلك. فليس المقصود هو الوصف هذا، وإنما هو لا مفهوم له هذا الوصف، أو معية النبي صلى الله عليه وسلم لا مفهوم لها في هذه في هذا الحكم. وهناك من قال إنها منسوخة أيضا، وهذا أيضا قول لا يعول عليه، والصحيح أنها مشروعة، وأن جميع الصفات التي وردت في الأحاديث الصحيحة أنها يعمل بها، غير أن بعضها جاء على صفة ركعتين وبعضها على أربع ركعات، وهناك مفرقة بين صلاة السفر وصلاة الحضر ونحو ذلك. ولا نعيد ولا نضيف إعادة الصفات السابقة، فإن الشيخ رحمه الله هنا ذكر أغلب الأحاديث التي تدور حول صفات صلاة الخوف. ومن أهم الفوائد في صلاة الخوف أولا أهمية الصلاة، وأنها لا تسقط بحال، على معنى أن المكلف ما دام أن عقله معه فإنه لا يجوز له بأن يترك الصلاة سوى الحائض والنفساء. الحائض والنفساء قربان، أما ما على ذلك من المكلفين من المسلمين فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا تتركها، حتى ولو كان غير ساتر للعورة، ولو كان لا يعرف قبله، ولو كان لم يتوضأ عادم الطهرين، فإنه يصلي على حسب حاله. هذه الشروط يحقق منها ما استطاع، وما لم يستطع فليصلي وإن لم يتحقق الشرط، كما لو كان عريانا أو كان غير مستقبل القبلة أو كان نحو ذلك فإنه يصلي على حسب حاله. يدلك على أهميتها صلاة الخوف، فإنها مشروعة حتى ولو كان العدو مسايبا، يعني حتى ولو كان الصفان متقيين بين المسلمين وبين المسلمين فإنها تصلى. بل من فوائدها كذلك أهمية الجماعة، ولهذا من أهم ما يستدل به على أو من أوضح ما يستدل به على وجود صلاة الجماعة صلاة الخوف. فإن الله عز وجل في هذه الساعة الشديدة والعصيبة لم يرخص إلا أن يصلوا فرادى، وإنما يصلوا جماعة، وتتغير هيئة الصلاة في صلاة الخوف، استقبال القبلة وصفوف ترجع وصفوف تتقدم، وعلى حسب أنواعها وصفاتها، بعضهم يركع وبعضهم يتمون السجود مع الإمام وآخرون قائمون يحرسون وهكذا، فتتغير الهيئات والصفات والحركات واستقبال القبلة كله من أجل الصلاة، ثم من أجل صلاة الجماعة والمحاضرة على الجماعة، ما يدلك على أهمية هذا الأمر. ثم أيضا يدل على كذلك أهمية التعلق بالله عز وجل وضرورة التعلق بالله ولزوم التعلق به، وبخاصة مثل هذه الساعات العصيبة، وأن يكون المسلم دائما متعلقا بربه. ومعلوم أن أداء الصلاة وقت الخوف ليس فيه طمأنينة كطمأنينة الصلاة في وقت الأمن، ولهذا قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة في صلاة الخوف أيضا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن معلوم أن صلاة الخوف ليست مقامة على تمامها كصلاة الأمن، ولكنها لا بد أن يحافظ عليها بوقتها، ولهذا قال سبحانه كما سيأتي فإن خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وذكر الله معلوم أنه واسع جدا، وخاصة في المسايف ووقت الجهاد والخوف، ولا تنازعوا وتبشروا ولد بريحكم قبل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا في شيء. ذكر الله متحتم وبخاصة مثل هذه الظروف، والصلاة من أعظم المذكرات بذكر الله عز وجل. إذن هذه من الفوائد التي تقدمت معنا في صلاة الخوف. هذا الموضوع في أيضا في صفة كذلك من صفات صلاة الخوف، لأن الصفات التي سبقت معنا كان فيها ركوع وسجود وفيها جلوس وفيها تسليم كما سبق، أما هذه فإذا اشتد الخوف فيكفي الإيمان، فيكفي الإيمان في الركوع والسجود. ولهذا قال باب الصلاة في شدة الخوف بالإيمان. وهل يجوز تأخيرها أم لا، يعني هل يجوز تأخيرها عن وقتها، يعني أن يؤخرها إلى أن يخرج الوقت. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف صلاة الخوف وقال فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا ركبانا، فرجالا ركبانا، رجالا يعني على أرجلكم، ركبانا يعني راكبين دوابكم إبلا أو خيلا أو غيرها. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان خوفا، نحن هذا الرواية البخاري، فإن كان خوفا أورد البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة البقرة، لكن أورد عن ابن عمر. نعم أيضا هذا أورد موقوفة عن ابن عمر قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلى رجالا قياما عن أقدامه أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال مالك أيضا كما في البخاري، قال مالك قال نافع ولا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان هذا من قول ابن عمر فإن مثل هذا مما لا مجال للرأي فيه فيكون حكمه حكما مرفوعا. والصلاة معلوم أهميتها وتواتر نقلها القول والعمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك ما يقال في صفة صلاة الخوف، وبخاصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلىها 24 مرة. فإذا في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف يصلون إيماناً بالإيمان وهم على دوابهم على مركوباتهم، ومثله كما يقال إذا كان في كما إذا كان على بعير أو على خيل، وكذلك إذا كان على مدرعة أو على طائرة أو على أي وسيلة من وسائل السلاح والمقاتلات وحان الوقت والصلاة فإنه يصلي في مكانه وعلى آياته. فإن تمكن من الركوع والسجود فليفعل، وإن لم يتمكن فإنه يصليهما. وهذا مقتضى قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا صريح وواضح. ولهذا قال بعدا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن هذا في هيئة الخوف وذلك في هيئة الأمن. قال وعن عبد الله بن أنس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خالد بن سفيان الخدري وكان نحو عرفة أو عرفات، هذا طبعا يوم الفتح، وكان ممن يجلب على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي دمه، أهدره في مجموعة من الكفار كعبد الله بن خطل وعكرمة بن أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل في آخرين وكعب بن زهير كذلك، ولكن كعب بن زهير وعكرمة بن أبي جهل أسلموا وحسن إسلامهم وأمروا بالإسلام والآن حسن. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفة أو عرفات، عرفة يطلق عليها عرفة بالإفراد وعرفات بالجمع، عرفات المعروفة لأنه كان ذلك يوم الفتح وأيام الفتح. فقال ذهب فاقتله، يعني انتدب النبي صلى الله عليه وسلم له عبد الله بن أنيس. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف، لعل إني لا أخاف، إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما يؤخر الصلاة، يعني على معنى أنه خاف أن تفوت الصلاة ويطلب هذا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي قومي إيماء، نحوه انطلقت نحوه في جهته، انطلقت في جهته وخشي أن يفوت، لو اشتغل بالصلاة خشي أن يفوت هذا الذي هو يطلب، ولهذا قال إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما يؤخر الصلاة. فيقول لو طلبته ولم أصلي يخرج الوقت، ولو صليت قد يفوتني، فصلى إيماء. هذا معنى إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي أنا أصلي إيماء نحوه، انطلقت نحوه يعني. فلما دنوت منه يعني قالت قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب، ما أخبره بمهمته لأنه لو أخبره قد لا ينجح في المهمة. قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، لهذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، تجمع له يعني تجمع الناس عليه من أجل أن تقاتله، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك بذلك. فقال إني لفي ذلك، قال نعم إني مجمع من أجل أن يعارب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمشيت معه ساعة يتحدث معه يعني مخادعة، حتى إذا أمكنني يعني وجد فرصة علوته بسيفي حتى برد، يعني حتى مات فبرد، يعني أنه قتله. الشاهد منه قوله فانطلقت أمشي وأنا أصلي قومي إيمان. الحديث هذا رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ الفتح حسن إسناده. على كل حال كما تلاحظون فإن هذا الخبر هو من فعل عبد الله بن ميسر رضي الله عنه، عبد الله بن ميسر رضي الله عنه. وعلى يمكن أن يقال يعني إما أن ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره على ذلك، وإما أن يكون من فعل الصحابة، وإما أن يكون من فعل الصحابة. لكن فعل الصحابة في ما لا مجال لرأي فيه يكون حجة، وهذا مما لا مجال لرأي فيه هذا الاجتهاد. إذن هذا يدل كذلك على أن الصادق صلى بمثل هذه الحالة أيضا، إذا كان سيطلب عدوا أو كان هاربا من عدو، إذا كان يطلب عدوا أو كان هاربا من عدو فإنه يصلي صلاة الخوف أيضا، أو حتى لو كان خائفا من سبع، كما لو كان خلفه سبع، لأن أحيانا بعض السباع قد تتابع الإنسان وقد تقيل معه حيث يقيل نحو ذلك. فإذا كان على خوف من مثل هذا وتنام معه حيث ينام، فإذا كان على خوف من مثل هذا فيسوغ له أن يصلي صلاة الخوف، وتصلى كما سبق في المدن وفي السفر، في السفر وفي الحاضر إذا حصل خوف كما لو هجم عدو على البلد ونحو ذلك وتصلى أيضا. لكن بقي النظر في التفرقة بين الطالب والمطلوب. غالبا الطالب ليس خائفا، المطلوب هو الخائف، وفي قصة عبد الله بن ريس هو طالب وليس بمطلوب. عبد الله بن ريس كان طالبا وليس بمطلوب، وغالبا الطالب لا يخاف، إنما المطلوب هو الخوف، هو الذي يتوقع أو ينتظر من الخوف. ولهذا هناك من فرق بين الطالب والمطلوب، فقال إن في حق المطلوب مشروع في حق الطالب لا لأنه آمن. لكن فيما يبدو الله أعلم إذا كان يخاف فوات هذا المطلوب، طبعا لابد أن يكون يطلبه بحق، كان يطلبه بحق كما لو كان عدوا من أعداء المسلمين كافرا مشركا نحو ذلك، فإذا خشي كما في القصة هنا، فإذا خشي فواته وأخرج الوقت فإنه يصلي. وقد يفرق بين أنواع الخوف، إذا كان خوفا على نفسه كان خوفا على المال ونحو ذلك، لكن لا يبقى هذا لأن المال قليل النفس في الشريعة وقليل النفس في الأحكام. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآخر قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلي أن أحد عصر إلا في بني قريظة. وهذه غزوة بني قريظة معروفة حينما خانوا عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة من أصحابه ثم تبعهم من أجل أن يحاسبهم على نقض العهد، وكان الأمر أنه حكم فيهم سعد ابن عبادة وأمر بقتل مقاتلتهم وسبي النساء ومن لم يبلغ، وكان فيهم كانوا يعرفون البالغ من غيره بأن ينظروا في هل هو أنبت أو لم ينبت كما معروف في القصة. قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة إلى بني قريظة واستحثهم حتى لا يستعد بني قريظة ولآتي ألا يهربوا، فكان من مقالته صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن أمره واجب التنفيذ، واضح أن المقصود من الوجوب واللزوم، هذا الذي فهمه الصحابة. قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمعناه أنه لا بد أن ينفذ هؤلاء الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذوا أمره بحيث تكون صلاة العصر هناك. وفعلا انطلقوا مسرعين، ولكنهم لبعد المسافة وجدوا أن العصر قد يفوت وأن المغرب قد يدخل، ويعرفون الصلاة وأحكامها ويعرفون ضرورة أن تصلى الصلاة في وقتها، فحينئذ اختلفوا يشقوا إلى طائفتين، هؤلاء المجموعة التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم يشقوا إلى فئتين، أناس قالوا لا بد أن نصلي في الوقت، وأناس قالوا لا نصلي إلا في بني قريظة. عبارة النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أناس فهموها بلفظها بظاهرها، لا يصلي أن لا تكون صلاة إلا هناك، خرج الوقت أو لم يخرج. وأناس فهموا لا فهموا المعنى، قالوا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي إلا هناك، لا مراده أن نسرع، فهم فهموا غير ظاهر الله، فهموا المعنى البعيد، قالوا إن ليس مراده أن لا نصلي، مراده أن نسرع، ونحن متحقق في السرعة، ونحن متحقق فينا السرعة. فمن هنا بعضهم صلى وبعضهم لم يصلي إلا ابن قريظة. قال فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين. رواه مسلم. إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الذين صلوا في الطريق أقره، والذين صلوا فيه أخروا إلى خروج الوقت إلى بني قريظة أقره. نكمل شرح ألفاظ الحديث ثم نتكلم بعض فوائده. قال وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع من الأحزاب قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر، ويجوز أن يقال فأدرك بعضهم العصر، يجوز الوجهان، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطائفة، ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أن هناك يفهم من الحديث أن هناك من صلى بعد الوقت والترجمة كما تلاحظون باب الصلاة في شدة الخوف والإيماء، وهل يجوز تأخيرها؟ إذا يفهم منه أنه جاز أن تلك الطائفة التي لم تصلي إلا في بني قريظة أنها صلت بعد الوقت، لأنهم عرفوا أنهم لا يبلغون بني قريظة إلا بعد خروج الوقت، فكأنهم صلوا العصر بعد دخول وقت المغرب. إذا هذا هو وجه الدلالة. وقد يكون أيضا فيه دلالة على الجزء الأول باب الصلاة في شدة الخوف والإيماء على معنى لعل الطائفة الأولى التي أراد أن تصلي صلت بالإيماء، صلت رجالا وركبانا ولم تتوقف من أجل الصلاة. يعني قد يفهم لأن ليس في الحديث دلالة أو ليس فيه ما يدل كيف صلوا، هل صلوا وقفوا وصلوا أو أنهم صلوا وهم سائرون نظرا للإسراع رجالا وركبانا لأنهم طالبون مثلا بني قريظة. فقد يفهم منه كذلك أنه يكون فيه دلالة على الجزء الأول من الترجمة، هو أنهم صلوا رجالا وركبانا، هذا ليس في الحديث نص على شيء من هذا. وهذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، أول منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بالاجتهاد، فإن الطائفتين اجتهدتا، أحدهما أخذت بظاهر اللفظ فلم تصلي إلا ببني قريظة، والطائفة الأخرى أخذت بالمعنى، فهو أن المراد هو الحث، مراد الحث، ولكن لا ليس معنى لا تصلوا ببني قريظة يعني لا بد أفهم الحرفي، لا، فهموا المعنى على معنى أن ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تكون الصلاة إلا هناك، لا، مقصوده هو الحث، وطبعا هذا فهم سليم، والفهم الأول طبعا فهم سليم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الفهمين كليهما. فإذا هذا يدل على أن الاجتهاد سائر، وهو يدل أيضا على أن الشريعة تركت أمور للاجتهاد. الله عز وجل يقول ما فرقنا في الكتاب من شيء، فلو سأل سائل عن القرب بين الكتاب والمعنى القرآن وقال هناك أشياء لم تحدث أو لم تذكر القرآن وهي حدثت فيما بعد، نقول معلوم الله عز وجل سبحانه وهو عالم من خلق وهو حكيم في أمره ونهيه وحكمه يعلم ما كان وما سيكون. إذن هذه الأمور التي تحدث معلوم أنها إذا ترك لنا الأمر فيها بأن نجتهد، فكثير من الأمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم لنا، إذن هي مجال للاجتهاد، إذن الاجتهاد سائغ. وهذا الأمر ليس يعني متقرر في الشريعة وسار عليه العلماء سلفا وخلفا، وكان اختلفوا في بعض طرق الاستدلال كالقياس مثلا، وإن كان جماهير ورقوا الحق أنه مصدر مصادر التشريع، واختلفوا في قضايا أخرى مثلا كقول الصحابي، وكذلك أيضا شرح قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان والعرف في أشياء يعني ليس هذا المقام قصدها. الأمر الثاني وهو مهم جدا كذلك، وهو أن المجتهدين إذا اختلفوا لا يعيب بعضهم على بعض ما دام أنه عنده الآلة والقدرة على الاجتهاد، وهذه قضية مهمة جدا ونحتاج فيها إلى أن نقف وقفات، ولهذا لعلنا نرجعها لجلسة الغد إن شاء الله، نقرر هذا إن شاء الله في جلسة الغد في هذا الموضوع لأنه مهم جدا، وفيما يتعلق بالخلاف والاجتهاد وهدف الخلاف، لأنكم تلاحظون أيضا في الساحة في أشياء تدور ينبغي الوقوف عندها والنظر فيها في قضايا كثيرة، فلعلنا نرجع حديثا فيها إلى الغد إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول حديث عائشة رضي الله عنها قال كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المعلمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. يقول السؤال: ماذا على المحرمة أن تفعل داخل الحرم وأثناء الطواف والسعي تغطي وجهها أم لا مع وجود الرجال على جانب كما يشاهد الحرم عامر لله الحمد، وكذلك لبس القفازين معروف أنه منهي عنه، فهل تغطي اليدين بالعباء لوجود الرجال الأجانب أثناء الطواف والسعي والتنقل داخل الحرم وبالسير ونحو ذلك؟ نعم، حديث عائشة يدل على أن المرأة تكشف وجهها في حال الإحرام، وهذا أمر معروف متقرر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس المرأة النقاب والبرقع كذلك القفازين. فإذا الأصل المرأة إذا كانت محرمة أن تكشف وجهها وتغطي رأسها، والرجل يكشف رأسه، أما وجهه فله أن يغطيه، الرجل له أن يغطي وجهه، وبالخاصة إذا كان بعض الناس عند النوم يحتاج أن يغطي عينيه أو يغطي وجهه أيضا، فله ذلك، الرجل له أن يغطي وجهه إذا كان محرما وأراد أن ينام مثلا، إذا كان من عادته أنه لا ينام إلا يعني مغطى العينين أو مغطى الوجه فله ذلك، أما المرأة فلا، المرأة لا تغطي وجهها عند النوم مثلا وهي محرمة. لكن بقي موضوع إذا كان هناك رجال أجانب، فنعم حديث عائشة وهذا هو الصحيح وهو الظاهر وهو الحق، يدل على أنها إذا وجد الرجال الأجانب في الحرم أو في السعي أو في السوق أو في أي مكان أن المرأة تغطي وجهها ولو كانت محرمة، لكنها تغطيه بالجلباب الذي تسدله من رأسها على وجهها، لكنها لا تغطي ببرقع ولا تلتقط الانتقام من التلثم، الانتقاط مثل التلثم، فلا تتلثم المرأة في حال الإحرام ولا تلبس البرقع ولا تنتقي، والنقاب يشبه البرقع وهو أيضا غطاء للوجه ونقب للعينين فتحة للعينين، هذا هو النقاب، فهذا أيضا كله تجتنبه المرأة في حال الإحرام، وإنما إذا جاء رجال أجانب ومرت رجال أجانب ومر بها الرجال العجالي فإنها تسدل جلبابها على وجهها على ما أنها تغطي وجهها. وكذلك أيضا لا تلبس القفازين، القفازين هي الأشياء التي تلبس لليدين وغطى بها اليدين، وإذا غطتها بعباءتها مثلا أو كان القميص الذي عليها أكمامه طويلة مثلا غطتها به فلا مانع، لكن المانع أن تلبس القفازين، لكن أن تلبس الشراريب الجوارب أو الشراريب لا أن تلبس، لأنه ليس فيها نهي، لم يرد فيها نص، فلا أن تلبس الجوارب، لكن منهية عن لبس القفازين. أما الرجل فلا يلبس الجوارب لأنها مخيط بالنسبة للرجل، والمرأة مرخص لها لبس المخيط، المرأة تلبس المخيط لكن الرجل لا يلبس المخيط، والجوارب مخيطة، الجوارب المخيطة في حق الرجل فلا يلبسها، ولكن القفازين المرأة منية عنها للمس، وإذا ليس لأنها مخيطة لأن المرأة تلبس المخيط. نويت العمرة من بيتي الكائن في منطقة وادي الدواسر، فأردت الذهاب عن طريق أبها مكة بالطائرة، فلما وصلت الميقات لم أجد ملابس الإحرام فلم أتمكن من تلك المرأة، فماذا علي الآن؟ إذا رأيت عمرة تعود إلى الميقات، تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرمه إن شاء الله ولا شيء عليه. ما حكم تكرار آيات الفاتحة أثناء صلاة النفل؟ لا مانع من تكرار السورة وتعود في ركعة واحدة، لكن لا يكون ذلك عادة، لا تتخذ ذلك عادة، لكن لو احتجت أن تكررها أو تتأملها مثلا، يعني التدبر في التلاوة قد يستدعي أنك تعيد وتكرر الآيات وتكرر الله، فيحتاج إذا كنت تحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر فلك أن تكرر الآيات والسورة، لكن تجعله عادة من غير حاجة ومن غير داعي فلا. يقول ذكرتم أنه لا يجوز قضاء ما فاتنا الصلاة النافلة في أوقات النهي، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سنة الظهر لما فاتته بعد صلاة العصر ووقت النهي. نعم هذا في حديث أم سلمة، لكن حمل بعض العلماء خصوصية وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن عادة أرجو أن لا بأس يعني، وإلا وكانت سنة التي قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة قبل العصر أيضا، يعني لم يصلي شغله أناس من الأنصار في المصلى ثم قضى. ولهذا سألته أم سلمة قالت كنت تنعى عن الصلاة قبل العصر رأيتك تصلي؟ قال شغلت عن الصلاة قبل العصر فصلى فقضى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم اللحية في الإسلام ما يعتبر حالق لحية مبتدع أم فاسد؟ لا يجوز حلقها ويحرم حلقها، ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جلية، حلق الشوارب وأعفو اللحى خالق المشركين خالق النفوس. والإصرار على ذلك على الأمر المحرم أو الإصرار على فعل المحرم هذا معلوم أنه يكون كبيرا في كبائر الذنوب، ويستدعي أن يكون صاحبه فاسقا، لكن لا يكون مبتدعا، لكن يكون فاسقا. لكن قضية يعني ينبغي أن نبه إليها وقد لا تكون هذه منها، مثلا في المسائل الخلافية، في المسائل الخلافية مثلا إذا كان إنسان أخذ بفتوى يعني مسألة مثلا فيها قائل بالجواز وفيها قائل بالمنع وقائل بالتحريم وقائل بالإباحة، ثم أخذ هذا العامي أو هذا المستفتي بقول من يثق فيه وأخذ بأحد الرأيين والآخر أخذ بالرأي الثاني وكلهم لهم مستند، فإن هذا لا يكون فسقا ولا 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 أمرا منكرا ما دام القضية خلافية. مثلا كالقول بحلي بزكاة الحلي للنساء، يعني فيها قولان مشهوران لأهل العلم، فمن أخذ بقول لا ينبغي أبدا أن يعنف أو يعيب على صاحب القول الآخر البتة، هذا لا يجوز. ومع الأسف أن نلاحظ أحيانا أنه حينما مثلا في هذه القضية قضية حلي النساء مثلا الذي يرى مثلا وجوب الزكاة في حلي النساء له ما يرى على كل حال ويستدل ما يستدل به، والذي يقول بعدم الوجوب أيضا له مستند، فلا ينبغي أن يكون التعنيف، لأنك أحيانا قد تسمع على رؤوس المنابر يعني تكبير الموضوع وشد الناس وشد العامة وكأن الإنسان قد هلك فيما لو هذا، وهذا لا ينبغي أن أن أن, أن يستنفر الناس على نحو يعني يورث الشقاق، ولأن قضية خلافية تحتمل هذا وهذا، فمن أخذ بفتية من يثق في بأي أحد القولين فلا ينبغي أن يعنف على الآخر أبدا بأي حال، وهذا هو سيكون وضوعنا غدا إن شاء الله. أيضا إذا كانت القضية خلافية والعلماء فيها أقوال معروفة مثلا مختلفة فيها، وأخذ أحد بفتية ولا غير بفتية آخر، فهذا لا يكون مبابا، لا تكون المخالفة فيها فسقا ولا تكون ابتداعا ما دام القضية محتملة. ما حكم لبس القفازين للمرأة عند الإحرام وفي الصلاة وعند الطواف والسعي وغير ذلك من المناسك؟ لا تلبس المرأة القفازين ما دامت محرمة، أما إذا كانت غير محرمة فتلبس القفازين، ما دامنا في حال إحرام لا تلبس ولا في الطواف ولا في السعي ولا في الصلاة ولا في غيرها، وإنما تغطي يديها بعباءتها مثلا أو بأكمامها كما قلنا كان طويلة أو نحن. إحضار الأطفال قبل السابعة وعبثهم والتشويش على المصلين، ولا شك إذا كان الإنسان يتمكن من أنه لا يحضرهم فينبغي هذا، أما إذا كان لا يتمكن كما لو كان من الغريب أو مجيئه مثلا للمنطقة ساعة أو ساعات لا يحتاج منها إلى إقامة أو إلى سكن أو ليس عنده من يحفظ أطفاله خارج المسجد، فهذه أمور لا يتصور الانفكاك عنها. ومعلوم ثابت في السنة دخول الصبيان المساجد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يحمل بنته أمامة مثلا، وكان مرة على المنبر يخطب فدخل الحسن والحسين عليهما حلتان حمراوان عليهما حلتان حمراوان، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وحملهما فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها فأتجوز، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتتن أولا. إذا ما أدري أنه يوجد صبيا في المسجد، يعني يلقي الصبي وخفف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة من أجل أن يسرع، من أجل أن هذه الأم تسكت وليدها. فإذا لا يتصور يعني عدم مجيء الأطفال حتى ولو كان في سن الرضاعة، إذا أمكن فهذا جيد، وإذا لم يمكن فلا يفترض، يعني لا يتصور، خاصة في ظروف خاصة في إقامة محدودة بالبلد ساعتين ثلاثة مرور أين يضع أولاده. إنما الواجب هو أنه يحرص على حفظهم من العبث، وكذلك حفظ من التلويث، أن لا يلوثوا المسجد بآثارهم ومصدراتهم. أما أن نتصور أن أولادهم هذا أمر متعدد. ما حكم من قدم السعي على الطواف؟ هذه مسألة مختلف فيها، بعض العلماء يرى أنه أن الترتيب بين الطواف والسعي أنه سنة وليس بواجب، ويستدلون بالحديث سعيت قبل أن أطول قال افعلوا لا حرج، والذي يبلغ الله أعلم أن الترتيب بين الطواف والسعي أنه واجب، ولهذا من سعى قبل أن يطوف عليه أن يعيد، يكون طوافه صحيحا لكنه يعيد من السعي. والحديث السابق فيه أسامة بن شريك متكلم فيه، رجل سلم من صلاته وبعد سلامه فورا بدأ يقول تقبل الله وجاء إلى بقاء وجاء إلى وقت الله لا يجوز لك لأجل ترك ورد المشروع، هل هذا بذلك القول تقبل الله منا ومنكم وهل على أي خطأ؟ هذا أجبنا عنه بأمس. والذي يجعلني لا أعيد أن الخطأ يعني الكتابة نفس الكتابة، أما لو كان سؤال آخر يعني غير الشيخ لا أجب عنه، لكن نفس الورقة ونفس الخط مرتب الأسئلة يعني ما أحسن. ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية؟ وما الفرق بين المشيئة الشرعية والمشيئة الكونية القدرية؟ وكيف يرد على من قال إن الله تعالى شاء أكف؟ نعم، هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المقصود بمثل قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، على معنى أنه لا يجري في كونه سبحانه إلا ما يريد، ولا يقع في كونه إلا ما يريد، هذه إرادة كونية، على معنى أنه ما أراده الله كائن حتما. الإرادة الشرعية هي متعلقة بالتكليف، على معنى أن الله عز وجل كلفنا وجعل لنا إرادة ولنا اختيار بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل إلى آخره. إذن هذه إرادة شرعية. الكفر مثلا في الكافرين الله سبحانه وتعالى مريده على معنى أنه لا يقع إلا بإرادته سبحانه، لكنه لا يرضى ولا يرضى لعباده. لكن الذي ينبغي أن يتقرر كما ذكر العلم أن إرادة الله كونية مبنية على علمه سبحانه وإحاطته ودقة علمه سبحانه. مثلا تعالى الله عن السيوط، أنت إذا كان عندك ولدان من أولادك غالبا تعرف طبائعهما وتعرف اتجاهاتهما وتعرف يعني تخمن يعني بناء على معرفتك بهما كيف سيكون مستقبلهما. لاحظ أن أحدهما له اهتمامات بالأمور المالية والآخر له اهتمامات بالأمور العلمية مثلا والآخر له اهتمامات بالأمور الحرفية ونحو ذلك. على سبيل المثال قد تراهما ترى أحدهما جادا وترى الآخر غير جاد، فتقول الجاد في مدرسته مثلا أو في دراسته إنك سوف تنجح آخر الآن أو آخر الفصل، وتقول الثاني أنت لن تنجح. لماذا؟ لأنك بنيت هذا على جدية ذاك وإدراكاته وهذا على إهماله وكسله. وفعلا لما كان آخر الفصل الذي قلت له أنك ستنجح نجح والذي قلت له أنك سوف لا تنجح لن ينجح. هل تقول بهذا ظلمته؟ وهل تقول بهذا يعني أجبرته أو قصرته؟ لا، إنما هذا مبني على الدقة في معلوماتك عن أولادك. فإذا كان هذا في بني البشر فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية سبحانه؟ فإذا إرادته الكونية هي من هذا النوع، لكن الإرادة الشرعية هي التي في حدود تكليف المكلف. ولهذا الأمور التي خارج عن الإرادة غير مكلف فيها، الأمور التي خارج عن إرادة المكلف لا يكلفون فيها ولا يحاسبون عليها. يقول وجدت 11 ريالا في الشارع في مكة فأخذتها ثم صرفتها من صاحب البقالة فصرف إليه ثم أخذتها وقصرتها على الفقراء فهل علي ذنب؟ كان ينبغي أن تسأل قبلا يعني في لعلك تجد صاحبها قريبا من المنطقة. وعلى كل حال أرجو أن الذي فعلته لا بأس به، لأنه أحيانا قد لا يسأل عن صاحبها إذا طال الوقت. ما حكم التسبيح والتهليل مع استخدام السبحة وصلة الضرب العدل؟ السبحة هذه مما اختلف العلماء فيها بل ألف فيها مؤلفات، فالسيوط له رسالة صغيرة اسمها منحة في أحكام السبحة، طبعا يرى جوازها ونقل في ذلك آثار عن الصحابة عن سعد بن أبي وقاص كان له الحجارة كان له خارزة نحو ذلك وعن بعضهم. ولكن الصحيح أن المسلم ينبغي أن يسبح بيديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة مع أصحاب سبح قال ألا أدلك على خير من ذلك، وأشار إليها أن سبح بأصابعها وقال فإنهن مستنطقات. وحينما يشترك في العبادة أعضاء كثيرة من جسد الإنسان فهذا خير كثير، البصر والشفتين واللسان والأصابع واليدين كله خير كثير. ما صحة حديث الصلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة بغيره؟ هذا حديث صحيح، يعني ما ورد بأن فضل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة هذا صحيح. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. كنت حائضا ثم استعملت حبوبا فارتفع الدم ثم تطهرت وصليت يومين ثم وانا في الطائرة نزل نقطة دم، وانا في الفندق تمشطت فنزل قليل من الشعر، وكنت محرمة قبل ان ادخل مكة فهل لي أن يحرم مرة أخرى قبل أن أقوم بأذان المرأة؟ لا، الإحرام صحيح، الإحرام الذي عقد قبل صحيح، وإنما ما دام أنك لم يذن السؤال هو عن الطهارة، فيبدو أنك طهرت، ما دام أنك طهرت فتغتسلين وتطوفين وتسعين وتقصرين، والإحرام هو صحيح ولا يحتاج إلى إعادة إحرام. أما التمشيط خارج النباس وما سقط من الشعر عادة يسقط مع التمشيط الخفيف، وغالبا يكون هذا من الشعر الميت. ما حكم الصائم الذي تسحر مع أذان الفجر؟ ينبغي الإنسان أن يحتفظ بصومه وأن يجتهد في أن يأكل قبل الفجر، قبل الأذان يعني، لأن أذان الفجر غالبا المقصود به دخول الوقت، يعني إشارة إلى طلوع الصبح، فينبغي الإنسان أن يحتفظ في هذا الشيء. لكن على كل حال أرجو أن صيامك صحيح حتى ولو أكلت مع أذان الفجر، لكنك تحاول أن تتنافى على مستقبلك. ما حكم من تمسح بأستار الكعبة بدعوى أنه يتبرك بها ثم التعليق على ذلك؟ كان هذا فقط، وهذا لم يرد، وهذه الأمور عبادات، والعبادات توقيفية. لا شك أن بيت الله كله مبارك، الله عز وجل قال إن أول بيت وضع للناس الذي بكت مباركا وهدى للعالمين، هي آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخل أو كان آمن. ولكن البركات التي تحصل من هذا البيت أو من أي مكان مبارك لا تكون إلا بالطريق المشروع، كما أن المعاصي لها طريقها وبابها، كذلك أيضا الخير له أبوابه، ولا يمكن أن تحصل على الخير من غير بابه أبدا. ولهذا حينما تنظر في هذا وتريد أن تحصل على بركة في هذا البيت، لابد أن تكون مستقيما على أمر الله عز وجل، سواء في داخل نفسك وفي أعمالك القلبية والظاهرية وعبادتك، وكذلك في أعمالك البدنية أو في تعلقك بأي شيء. فمقام إبراهيم العبادة المتعلقة به هو أن نصلي خلفه، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فقط، لم يرد فيه تمسح ولا طواف ولا تعلم، إنما صلاة خلفه. البيت المعظم شرفه الله العبادة المتعلقة به الطواف، أن نطوف حوله، والطواف أيضا محدود بسبعة أشواط، وإذا شئنا أن نزيد فلتكن أربعة أشواط وهكذا، ولا تكون ثمانية ولا عشرة، بدعوى أن البيت مبارك وبدعوى أن هذا غير صحيح. سبعة أشواط يعني سبعة أشواط، والطواف لو ركعتان ما نصلي أربعة، بدعوى أن الاستزادة من الخير، الخير لا تكون إلا بما شرع الله عز وجل وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا البركة في ترجى من مس الحجر الأسود، لأنه ورد في نص، وتقبيله كذلك والإشارة إليه كان هو نص. البيت له أربعة أركان: الحجر الأسود، والركن اليماني، والركن العراقي، والركن الشرقي. لماذا خص الحجر الأسود بهذه النوع وخص الركن اليماني بنوع آخر، بينما لم يكن ذلك في الركن العراقي ولا في الركن الشامي؟ إذن هذا التفريق يدل على أننا لابد أن نلتزم، ولم تجد دليلا واحدا يدل على التعلق بأستار الكعبة، لأن على المشروعية إلا ما يتعلق بالملتزم بين الحجر الأسود، بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، هذا يسمى الملتزم. فهذا جاء عنا بس التزامه هو بخاصة عند الوداع، أما مع ذلك فلا دليل. إذن لا يمكن أن تكون البركة أو أن نرجو البركة، بركة هذا البيت، بركة مكة، بركة المسجد الحرام، إلا بالطريق المشهور. والمخالفة تنزع البركة كما هو معلوم، بل قد توقع في الإثم والوزن. من أجل البركة ومن أجل عمل الصلاة لابد أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اشتريت فلة وأنا أؤجرها الآن، فماذا يجب أن أدفع الزكاة حيث إنها مرهونة للبنك العقاري؟ هل على جميع قيمتها وهي مرهونة، أم على الأجار كله، أم على الذي يبقى من الأجار بعد سداد قسط البنك؟ البيت هذا الذي بنيته سواء قصدت به الاستثمار أو قصدت به السكنة لا زكاة فيه، إنما يكون الزكاة لو قصدت به التجارة بنفسه برقبته. إنما الزكاة بالنسبة للاستثمار في المغل الذي يرد عليه، كما لو كنت أجرها بعشرين ألف مثلا، إذا كان أجارها، لاحظ معي، أجارها عشرون ألف وتستلمه مثلا في شهر محرم وتدفع منه 12,000 للبنك مثلا، فيبقى 8,000. 8,000 هذه إذا كانت محفوظة عندك وحال عليها وجاء محرم الثاني وهي عندك تزكي 8,000 هذه فقط. أما لو أن 8,000 هذه إذا صرفتها في أكل أولادك وأكلك وملابسك ولا يبقى شيء من أشياءها. إذا المغل هذا لابد أن يبقى عندك ويحول عليه الحول بعد استلامه. إذا استلمته وحال عليه الحول وهو باقي فإنك تزكي. أو لنفترض أنه فعلا بقي 8,000 12,000 ذهبت إلى البنك العقاري كما هي بقيت، فصرفت منها 4,000، فلما حال الحول كان بقي عندك منها 4، إذا لا تزكي إلا 4,000 وهكذا. أما القيمة، قيمة البيت فلا زكاة فيه ما دام أنه للاستثمار.